ما هو الموقف بين الأب والأم المسلمة؟ أي إبراهيم عليه السلام ابتلي بأبكاه، قعد ينصحه بغاية الأدب والرقة: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ما قال أنا عالم وأنت جاهل، قال يا أبني إني يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن. يعني في إظهار الشفقة عن الأب وما يراعى مراعاة مصلحتك، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لما جابه الأب بالكلام القاسي وتهدد توعده قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال كلام طيب سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان في حقك. لما مات أبو على الكفر وعرف أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه. وكذلك فإن من الحالات التي ذكرها الله تعالى في كتاب عن الوالدين وإن جاهلك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. جاء في صحيح مسلم عن مصعب بن سعد عن أبيه، من هو أبوه؟ سعد بن أبي وقاص، أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكبر بدينه، أم كافر هو مسلم، ولا تأكل ولا تشرب، وقال: زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمرك وأنا أمرك بهذا، فرجوا عنك. تريد أن تستغل الأمر الإلهي بطريقتها المعوجة، فمكثت ثلاثة حتى غشي عليها من الجهل، فقامت من لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد. أصلا ما يقبل الدعاء، الدعاء بالباطل لا يقبل. فأنزل الله عز وجل في هذه القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني مع أنها كافرة ومشركة وأمرته بالشرك قال حسنا. إذا حتى الأبوان إذا كانا كافرين فإن لهما حقوقا. وقصد بعدم الأكل والشرب أن الولد يوصف بالأوصاف المشينة في المجتمع وتسقط وتتشوه سمعته ويسقط بينهم. وقال: لا تدعن دينك او لا ادعن الاكل والشرب حتى اموت فتعين بي ويقال يا قاتل امي. وبقيت يوما يوما وقال يوما كانت لك بها النفس، فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا، فان شئت كلي وان شئت فلا تاكلي. فلما رات ذلك اكلت. أبو هريرة رضي الله عنه كان له موقف مع أم المشركين، بين كيف تعامل المسلم مع الأب الكافر الكافرة: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مسلمة، فدعوتها يوما فأسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدرى، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتخفى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصلت إلى الباب فإذا هو مجاهد مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضر الماء فاغتسلت ولبست شرعها وعجلت عن جمالها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح، فقلت: يا رسول الله أبشر فإن الله قد استجاب دعوتك وهدى أم أبي هريرة. بعد سنوات فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قلت: يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباد المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. فما خلق مؤمن، لاحظ مش رافضي، مؤمن، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحد من الله. رواه مسلم. من هؤلاء الباطنية الكفرة المبتدعة المجرمين فإنه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. ولو قالوا عنا قوم أبي هريرة فنحن نفتخر بأننا قوم ناقل 5000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان كافر كانت كافرة إصابة ذرني من الدين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أخذت العاطفة مباشرة قدمت لها في الناس، لا، أول شيء فاستفتي هل ضد الولاء والبراء أننا نخدم الأم هذه نقدم لها شيء، يعني هذا من تأصيل العقيدة هذه في نفوس الصحابة. استفتيت ما قامت تخدمها مباشرة، استفتيت ولنرى هل المشركة هذه ولو كانت أمها تستحق الإكرام. قالت إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني راغبة في صلة، طامعة فيما عندي من البر، أفأصل أمي؟ قال نعم، صلي أمك، صلي أمك. والحديث صحيحين. فإذا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا تقصدوا إليهم، لكن إذا قام يحارب المسلمين، أبو عبيدة قصد أباه فقتل معركة لما رأى أنه لا محيد عنه، الأب يتعرض للابن في المعركة والابن يهرب من هنا من هنا من هنا، فلما رأى في النهاية مسألة طارت والتعمد حاصل وهذا يمكي في المسلمين قام عقص زهرين وقتله. وهذا حديث مرسل بسند جيد كما ذكره ابن حجر في الانتصار. فالنهاية كانت مسألة المحاربة رفع السلاح على المسلمين يقاتل مع الكفار، لكن إذا كان مسلم مشركا مسالما كافرا غير حربيا فإنه يبر. ولماذا لا يبر؟ ولذلك قال العلماء إنه يقول لهما قولا لينا لطيفا دالا على الرفق بهما، يعني أبوين المشركين، والمحبة لهما، ويجتنب غليظ القول الموجب لنفرتهما ويناديهما بحب الألفاظ إليهما، وليقل لهما ما ينفعهما في أمر دينهما ودنياهما، ولا يتضرر بهما بالضجر والملل والتأفف، ولا ينهرهما، وليقل لهما قولا كريما. فبر المؤمنين للقرابة غير محرم ما لم يكونوا من المحاربين، ما لم يكونوا للمحاربين. طيب مات الأب كافر، ماتت الأم كافرة، ما هو الموقف؟ أب مرتد عن الدين يسب بالله والرسول والإسلام ولا يصلي ولا يركعها، ماذا يفعل له بعد الموت؟ لا يجوز دعاءه بالمغفرة والرحمة إطلاقا لأنه عدو لله. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا. طيب ماذا إذا كان الأب فاجر والأم فاجرة؟ ونحن الآن في عصر فتن وعصر فيه معاصي ومنكرات وكبائر وإجرام ومعاصي كثيرة منتشرة، ماذا نفعل؟ قد يكون الابن يهتدي وأبوه فاسق، أبوه يشرب خمر، أبوه يستعمل مخدرات، أبوه يسافر إلى بلاد الإباحية، أبوه يعاقر الفواحش الكبائر الزنا، أبوه يستعمل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأمه قد تكون أيضا فيها شيء من هذا، فما هو الموقف؟ عموما لو ارتكب الأب منكر أو ارتكبت الأم منكر، ولو كان أشياء أقل، اسمع أظاهر، دخل، شيء، أي موقف؟ الأب عنده موقف، الأم عندها موقف، ما هو الموقف؟ العلماء تكلموا في مسألة هل يؤمر الأب والأم بالمعروف وينهى عن المنكر، أو أن البر لا يصلح معه أنك تأمر وتنهى على أساس أن هذا أب وأم، ما تأمر وتنهى تقول لا وافعل ولا تفعل، فهل هذا يخالف البر أم لا؟ قال الإمام أحمد يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر إذا رأى أباه على أمر يكرهه بغير عنف ولا إساءة ولا يبلغ له في الكلام، وإلا تركه وليس الأب كالأجنبي. إذن الأمر حاصل والنهي حاصل، لا بد، لكن لا يكون في غلظة، لا يكون في عنف، لا يكون في إساءة، لا يقول له يا فاسق يا فاجر، بالتلطف لكن لا يسقط الامر معروف عن المنكر. قال احمد رحمه الله: اذا كان ابواه يبيعان الخمر لم ياكل من طعامهم وخرج عنه، طبعا هذا اذا كان يستطيع الخروج، لانه يقول لك الان انا ابي يعمل في مكره ما عندي انا نفقه، انا ابن موجود معه في البيت، ما لي مأوى اخر، ما عندي نفقه اخرى، ما عندي مصدر رزق، انا في طالب في المتوسط، انا طالب في الثانوي، انا اعرف ان ابي كل كسب حرام في حرام، وربا ويبيع الدشوش، أب كل شغله في مبيعات محرمه، كل عمل. نقول: هل انت تستطيع الاستغناء عن نفقتك؟ هل انت طالب جامعي عندك مكافاه مثلا؟ هل انت عندك اي دخل اخر؟ هل انت موظف؟ هل تستطيع ان تتوظف؟ اذا استطعت ان تستغني عن ماله الحرام فيجب عليك ذلك، وان لم تستطع فتاخذ حاجتك فقط ولا تتوسع. فلو كان ابوك دخله كله حرام وما عندك طريقه للاستقلال عن هذا البيت، اين تذهب؟ الشارع؟ ما عندك قدره تستاجر شقه ولا تستاجر مكان تسكن فيه ولا تجد من يؤمن. اذا انت تاخذ حاجتك ولا تتوسع، ما يكفيك فقط اكلا لبسا ماوى الى اخره. وسأل رجل أبا عبد الله: إن أباه له كروم، كروم يعني مزارع عنب، يريد أن يعاونه على بيعه. قال: إن علمت أنه يبيعها ممن يعصرها خطرا فلا تعاونه، فلا تعاونه. وتقوم البنت بوعظ أمها التي تقترن في الفواحش لو علمت ذلك، وتصبر على ما تلاقيه منها نتيجة لهذا النهي والموعظة، ولو أددتها الأم أنها ستغضب عليها، ولو دعت عليها. هذا يقول: أمي تعمل بالسحر، كل أكل كل الآن هذا مصدرها هي عرافة، أمه عرافة، كاهنة، ساحرة، هذا موجود، استمع، حالات وحالات، وعندها عماير من وراء الكهانة والعرافة والشرك الذي تفعله وإيذاء الخلق بهذا السحر. طبعا مالها حرام لا يأكل منه ولا يستفيد من العمال هذه التي قد بنيت من هذه الأموال الحرام والسحر. قد تكون هذه الأم أيضا والعياذ بالله فيها فجور، تخرج مع الرجال الأجانب مساكين. تتصور الآن حال امرأة مسلمة في الخارج، وهذه من الأسئلة التي جاءت عن طريق الإنترنت عرفناها، بنت أسلمت في بيت تقول: أمي تسكن معي وتلبس إلى منتصف الفخذ وتستقبل الرجال، تلبس معهم ديسكو، ويعني تفعل الأفاعيل. ما هو الموقف؟ الإنكار واجب ولا يسقط، ولو غضب الآخر دعا عليه وفعل ما فعل هذا الدعاء لا يقبله الله، لأنه اعتداء، والله لا يحب المعتدين. قالوا من ضمن ما قالوا في الأحكام: إن البنت يجوز أن تعين أمها في غسل الجنابة من السكر، لأنه ليس إعانة على معصية، وإنما إعانة على التخلص من أثر المنكر. وأجمع الفقهاء على أن الولد الاحتساب عليهما، وأنه يفعل ما في سلف المنكر. فهنا نأتي إلى قضية أن يكسر له عودا ويريق له خمرا ويحل خيوط الحرير التي مسكها، وهو رجل لا يجوز له أن يمس حريرا، ويرد مال الحرام إذا جاء. فقال بعض العلماء: للولد فعل ذلك، ولو سقط الأب ليس على الولد شيء. وذهب آخرون إلى أنه لا يفعل ذلك. وقال بعض العلماء: السنة في أمر الوالدين بالمعروف أن يأمرهما به مرة، فإن قبل فبها، وإن كره سكت عنهما واشتغل بالدعاء، لهما بالهداية والمغفرة، فإنه تعالى يكفيه ما يهمه من أمرهم. طيب ممكن يبلغ الهيئة، اسمعني، ممكن يبلغ الهيئة عن أبيه أو عن أمه سؤال، أنا هذا سؤال ومسألة واقعة، مو واقع، يبلغ الهيئة. قال العلماء: يجوز للولد أن يخبر المحتس بمعصية والديه إذا علم الولد أن أبويه لا يمتنعان بمولعته. إذن بالوسائل السلمية نصيحة ما في بحث، يبلغ الهيئة، يبلغ. نعم. وقال القرافي نقلا عن مالك: أن الوالدين يؤمران بالمعروف وينهيان عن المنكر ويخفض لهما في ذلك جناح الذل من الرحمة. وقال أحمد: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يكلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلظ له بالكلام، وليس الأب كالأجنبي. الآن في قضية تفرج على الدش وعلى قنوات الرائدة الإباحية، أبوه يدخل ويشرب شيشة، أبوه يسمع أغاني، وأبوه في مجالس الاختلاط مع النساء ويسافر، فماذا يفعل؟ يكلم، كلام الإمام يقول يكلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلظ له في الكلام، وليس الأب كالأجنبي. أنت لو وجدت واحد يعمل نفس المنكر أجنبي ممكن تقسو عليه وتغلظ وتقول يا فاجر يا فاجر، وتعزره بالكلام أيضا وتوبخه، لكن هذا لأنه أب لا يترك المنكر لأجل حق الله والشريعة التي شرعها لنا في إنكار المنكر، ولكن لا يغلظ على الأب لأنه أب، ولا يقسى عليه لأنه أب، ولا عليها لأنها أم. إذا كان أبواه يبيعان الخمر لم يأكل من طعامهما وخرج عنهما، أما الاحتساب بالتعنيف والضرب والإرهاق إلى ترك الباطل فإنه يمنع من قبل الابن. يعني لو قال: هل أضربه لأنه فاسد؟ هل أضربه؟ هل أستعمل يدي في؟ هل أعنفه؟ أقول يا فاجر يا فاسق يا ديون، أقول لأبي كذا يا ديون، مع أن أباه قد يكون فعلا هو ديون، لكن لحق الأب لا يقول له الكلام الغليظ. فإذا ينكر وينصح ويبين بالأسلوب اللين، لا يعنف، لحق الأب، وليس الأب كالأجنبي. بل العلماء تكلموا في حاجة عجيبة: هل الجلاد الذي يقطع الرؤوس يقيم الحد على أبيه أم لا؟ لأن هذا الخمر الحد الآن حق، فهو يقطع رقبة أبيه بحق بالحق الآن فيه، فلكن لأنه هو لأنه أبوه يتولاها جلاد آخر، هذا يرجع يقول: أنا لا أقيم الحد على أبي، ليس لأنني لا أحب إقامة الحد، لكن يتقدم غيره لأجل مسألة البر والوالدين. وكذلك فإن الأب قد يأمر بشراء أشياء محرمة فلا يطيعه في ذلك، اشتري دخان، اشتري شيشة، اشتري الجراك، روح اشتري لي ريسيفر، ديكودر، جيب لي دش، علق فوق هذا، وصل لي أسلاك الدش للتلفزيون. لا يفعل، لأن إعانة على منكر، حق الله مقدم، حق الله مقدم. ماذا عن حق الوالدين؟ ماذا عن حق الوالدين في مال الولد؟ هذه مسألة كبيرة. إن مال الولد الأصل أنه حلال للأب، وأطيب ما أكل الوالد من مال ولده لأن ولده من كسبه، وقال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الآخر: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. يعني أحل وأبنؤه ما أكلت من مال ولدك الذي جاء إلى الدنيا بسببك، فكلوا من أموالهم هنيئا. الآن المسألة: كم المقدار الذي يأكله الأب من مال ابنه؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، فقال بعض الفقهاء: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما شاء، وأن الرجل مشارك لولده في ماله فيجوز له الأكل منه سواء رضي الولد ما رضي الولد، أذن الولد ما أذن الولد، يتصرف فيه في مال ولده كما يتصرف الولد في مالك بغير إسراف ولا سفه، بغير إسراف ولا سفه، وممكن يأخذ منه ويضع في جيبه ويتملك منه ما شاء، ويستعمل منافع الولد إذا كان الولد له بيوت أو عماير أو سيارة، يستعمل سيارته ودابته وشقته أو الشقة التي يملكها الولد. أي هذا اتجاه عند بعض العلماء. ذهب آخر إلى أن الوالد لا يأخذ من مال الولد إلا عند الحاجة إليه، إلا عند الحاجة إليه. إذا احتاج يأخذ حاجته ولا يزيد. وجاء رجل من النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. أنا عندي مال وعندي أبناء، عندي مسؤولية، عندي أولاد ذكور وإناث علي مسؤولية نفق عليه، عندي مال وعندي أبناء أو عندي ولد أولاد، أنا وأبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك. قال: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقال الخطابي: يجتاح مالي يعني نستأصله فيأتي عليه، يعني فيه. ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة عليه، وأن مقدار ما يحتاج إليه النفقة شيء كثير. يعني الأب مصروفه كبير. الآن عندك أب ساكن في بيت، إيجار البيت وانتهى فاتورة التليفون والكهرباء وإجرة الخادمة والسائق والمزارع البستاني إلى آخره. لو حسبت فاتورة الوالد تطلع في الشهر كذا وكذا، غير ذبيحة ضيوفه وغير وغير من نفقة البيت. يعني الأب إذا كان يسكن في بيت مثل هذا، ممكن فاتورة المعيشة تكون بالغة. فالابن الآن يعني يعطي كم أو يأخذ الأب كم؟ فالخطابي قال مستلمحا من الحديث: ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة، وأن مقدار ما يحتاج إليه النفقة عليه شيء كثير لا يسعه عقل ماله. الابن عنده مصروف وعنده مدخول، لو حذفنا هذا من هذا من هذا إيش يطلع؟ باقي في باقي. فهل والآن الباقي لا يكفي نفقة الأب، الباقي بعد مصروف الولد لا يكفي نفقة الأب. قال: فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك النفقة، وقال: أنت ومالك لوالدك. على معنى، على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه. يعني لو قال ولد: أنا طالب، أو أنا مثلا عندي ما يكفيني لوحدي، طيب، لكن ما عندي زيادة أعطيها أبوي، وأبوي محتاجان، وأنا عندي قدرة أشتغل دوام إضافي، لاحظ معي، أنا عندي قدرة أشتغل دوام إضافي وأخذ راتب زيادة لأجل الأبوين، هل يجب علي أن أشتغل دوام إضافي لأجل الوالدين؟ يعني عنده قدرة على مزيد من التكسب. أو قال: وحدي أنا أصبر، أنا واحد أصبر، اللي عند قليل يكفيني، هل لازم أتوظف؟ لازم أتوظف لكي أنفق على والدي؟ فالجواب: نعم، يجب ذلك. هذا ما نص عليه رحمه الله: وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه. فأما شوف هذا القيد، أن يكون أراد به، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إباحة ماله حتى يجتاحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه، فلا أعلم أحد من الفقهاء ذهب إليه، والله أعلم. قال السندي في شرح ابن ماجه: وظاهر الحديث أن للأب أن يفعل في ماله به ما شاء، كيف وقد جعل نفس الابن بمنزلة العبد؟ أنت ومالك، مو بس قال مالك لأبيك، قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. طيب، إذا كان جعل الولد بمنزلة العبد فكيف بالمال؟ قال لكن الفقهاء جوزوا ذلك للضرورة، جوزوا ذلك للضرورة. ابن تيمية رحمه الله قال وقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك وأمثال ذلك مما جاءت به اللام للإباحة. قال ابن القيم واللام في الحديث ليست للملك قطعا، ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث وإلا تعطلت فائدته ودلالته. قال في إعلام الموقعين. الآن الابن عنده نفقة نفسه، نفقة زوجته، نفقة أولاده، ثم عنده الأب والأم، ماذا يفعل؟ أولا نفقة أولاد، نفقة نفسه وزوجته وأولاده مقدمة. ما زاد عن هذا لا يمنع أباه وأمه، خصوصا إذا كان محتاجين، خصوصا إذا كان محتاجين. وابن تيمية القيم قد نصر القول بأن اللام ليست للملك، ما قال أنه المال هذا له يعني ملك الأب ماله شيء، لا، قال له يعني أن يأخذ منه، يعني أنت ومالك لأبيك، يعني لأبيك أن يأخذ من مالك يباح له، وليس أن مالك ملك لأبيك وأنت مالك شيء أصلا، لا، اللام ليست للملك، للإباحة. له إذن أن يأخذ من مال الابن، خصوصا إذا كان محتاجا وكان زايد عن حاجة ولده. ولذلك قالوا في شروط أخذ الأب من مال ولده أن فيها شرط: الابن له يجب عليه أن لا يمنع أباه أن يأخذ من ماله بشروط: أولا أن لا يتعب بالابن ولا يضر به، كأن يريد أن يأخذ شيئا يتعلق بحاجة ولده، فلو قال تعال يا ولد اطلع من الشقة التي ساكن فيها، وهات مفاتيح سيارتك التي تستعملها، وهات ملابسك التي هي عليك، واطلع برا ما لك شيء، وعريان اخرج. هذا لا حق له به، لماذا؟ لأن حاجة الولد تتعلق به، فليس للأب أن يعتدي على حاجة الولد، وأن يأخذ ما تعلقت به ضرورة الولد. ثانيا أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يعدل أصلا بين أولاده من ماله هو، فكيف يأخذ من ولده يعطي ولده؟ هذه أشد. وكذلك من الأشياء التي ذكروها أنه لا يكون التملك في مرض موت أحدهم، ورابعا لا يكون الأب كافرا والابن مسلما، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى، فلا يتاح للأب أن يأخذ ما شاء وهو كافر وابن مسلم. وخامسا أن يكون ما يتملكه الأب عينا موجودة، فلا يتملك دين ابنه لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه، ولا يصلح تصرف الأب في مال الولد قبل القبض، قبل القبض. ومن الأمثلة اللي ذكروها أن الأب ما له حق فيها أن يأخذ مثلا أمة ولده يضعها، هل أما ملك الابن كيف يضعها؟ لا. وهنا مسألة أيضا، وهي مطالبة الولد لأبيه بالدين، يعني أب قال لولدي أقرضني، أقرضني، هل يجوز للابن يوما من الدهر أن يقول لأبيه يا أبت أنت اقترضت مني مالا قبل فترة، أخذت عشان تبني بيت وصندوق العقار وكمل كذا كذا، وطيب أنا أحتاج المال، هل له أن يطالب أباه بالدين أم لا؟ قال ابن قدامة وليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه، هذا القول. القول الثاني أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور يعني قالوا له ذلك لأنه دين ثابت فجازت المطالبة به. طيب كونه يطالب لا يعني أنه سيعطى، لأن ممكن القاضي يقول أنت ومالك لأبيك، لكن نتكلم الآن على مسألة المطالبة هل تجوز أصلا؟ فالجمهور على أنها تجوز، ذهب بعض العلماء القدامى رحمه الله إلى أنه لا يجوز أن يطالبه، لا يجوز أن يطالبه. طيب هل يحبس أحد الوالدين في دين الولد؟ الآن ممكن أنا واحد يفترض من شخص يقول هذا يقول ما عندي أو يقول ما نعطيه، القاضي ممكن يحبسه لهذا المقترض المماطل حتى يطلع عنه، فهل يحبس أحد الوالدين في دين الولد؟ الجواب طبعا لا، لا يحبس الوالدان في ديون الولد؟ وأيضا لو كان على الولد ديون وطلب الولد، هل يقال ولد غير موجود هات أبونا من السباب؟ أيضا لا، أيضا لا. ولذلك فإن الأب على فرض أنه أخذ من ولد من ابنه وقال ابن هذا سرق مالي، فلا تعتبر سرقة فضلا عن أن تقطع يد الولد. سؤال: لو الأب احتاج للتسويق، قال يا ولدي أنا عصر هذا فتن، كنت ملتزم متدين ما شاء الله عليك عبيد، أنا ما لست مثلك، ما أبغى أتزوج زوجة ثانية، ما عندي فلوس، وأنت موظف في شركة بترول براتبك كبير، زوجني. الأب اللي يطلب، الأب يقول الابن زوجني، هل يجب عليه الأب على الابن أم لا؟ فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء أيضا، ولعل الراجح فيها والله أعلم أنه يلزم الابن تزويج أبيه إذا احتاج الأب، إذا احتاج الأب والولد عنده سعة، والولد عنده سعة أنه يلزمه أن يزوجه، كما أن الأب يعني ملزم بتزويج الولد لو احتاج الولد للزواج وخشي على نفسه الحرام والعنف، والأب مقتدر والابن عاجز، فالأب يجب عليه ماذا؟ أن يزوج ابنه. طيب الآن انتهى الوقت، انتهى الشريط، ولا أستطيع أن أقول أقلب الشريط لأنه انقلب أصلا قبل مدة. فبقيت المحاضرة أيضا نقاط أخرى هي والأسئلة إن شاء الله ستكون في نفس القادم بمشيئة الله تعالى، فنستميحكم عذرا في تأجيلها، ونفس القادم سيكون آخر درس قبل الاختبارات، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.